سم.
قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
يعرفك، جواب الطلب، يعرفك،
يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، يعني عنه وعن أبيه، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، إما رديفا له في دابة أو يمشي وراءه، فقال يوم من الأيام غير محدد، فقال: يا غلام، بن عباس غلام صبي لم يبلغ الحنث، مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني في 13 من عمره، يا غلام، من باب المداعبة والملاطفة الصغير لينتبه ويعي ويحفظ ما يقال له، يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وليس المراد ابن عباس فقط بهذه الكلمات، لكنه خوطب بها، والمراد بذلك جميع من يبلغه الخبر، لأن ابن عباس أدى هذه السنة وحملت عنه فهي لازمة للجميع. إني أعلمك كلمات، كلمات يعني جمل، جمع كلمة، والكلمة تطلق ويراد بها الجملة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد وهي شطر بيت: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد في كلام مالك. فتطلق الكلمة ويراد بها الجملة، وهنا جمل، هذه الكلمات جمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ حدود الله، لا تقرب ما نهاك عنه، ولا تتعدى ما أمرك الله به، قف عند حدوده، إذا أمرك فأتمر، إذا نهاك فانتهي. احفظ الله يحفظك، يحفظك جواب الطلب أو جواب شرط مقدر عند بعضهم. احفظ الله، إن تحفظ الله يحفظك، والأول أيسر، إذا قلنا جواب الطلب ما احتجنا إلى تقدير. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك في عقلك، يحفظك في بدنك، يحفظك في أهلك ومالك، في جميع ما تحتاج إليه من حفظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني كل ما تطلب منه قريب، فهو قريب منك جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، فإذا حفظت الله جل وعلا وتصورت أنه أمامك سهل عليك كل مطلوب. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي حاجة من الحوائج من أمور دينك أو دنياك فاتجه إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده أزمة الأمور كلها. وإذا كان المسؤول عنه لا يقدر عليه إلا الله فسؤال غير الله شرك، وإذا كان المسؤول يقدر عليه المخلوق فلا مانع من أن يسأل، لكن السؤال أولا وآخرا والاتجاه إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يسخر هذا المسؤول أن يعطي. فالله جل وعلا هو المعطي، وآتوهم من مال الله، المال لله ليس للخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، حتى فيما يملكه الإنسان لا يستطيع أن يعطي ولا يمنع من تلقاء نفسه، وإنما هو سبب في العطاء والمنع، والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله وحده، لأنه هو الذي يعينك. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين بغيرك، لأن تقديم المعمول يقتضي الحصر. قد تكون الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، أما إذا استعنت بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا الشرك. وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه، يا فلان ناولني كذا أو أعطني كذا أو أحضر لي كذا، فهذا لا بأس به، لكن تعلم أن هذا المستعان به لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يعينك إلا بتقدير الله جل وعلا، وهو سبب. فإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة والأمة أعم من أن تكون أمة إجابة أو أمة دعوة أو أمة إنس أو أمة جن، كل المخلوقات جنس الأمة، فيشمل جميع الأمم جميع المخلوقات. ولما أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو أصيب الإنسان بمرض عادي، يصيب بمرض عادي يصاب منه، يصاب به كثير من الناس ويشفون، وهذا الذي أصيب بهذا المرض من أعظم ملوك الدنيا، أصيب بهذا المرض الذي شفي منه طبقات الناس، الفقراء والمساكين والأغنياء والكبار والصغار، هذا الملك من حرصه على الشفاء أحضر جميع الأطباء على وجه الأرض، كل من عنده شيء من علم الطب أحضره. هل يستطيع أن يضمن أن يشفى من هذا المرض؟ أولا المرض ليس بمعضل، المرض عادي وشفي منه كثير من الناس، والآن أحضر الأطباء قاطبة المهرة وغير المهرة، كل من له يد في الطب أحضرهم هذا الملك، هل يستطيعون أن يشفوا؟ لا والله ما يستطيعون، إذا كان الله كتب له الموت بسببه ولو كان في البروج المشيدة فإن الموت سوف ينزل به. إذا علمنا أن الموت قد ينزل بلا سبب، ينزل فجأة وينزل في مثل هذه الصورة، ولو اجتمعت أطباء الدنيا كلهم ما استطاعوا أن ينفعوا ولا أن يدفعوا عنه ولا أن يزيدوا فيما كتب له من حياة ولا لحظة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لنفسه شيء، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يقدم له شيء في هذه الحالة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تجدون بعض الناس يصاب بما يسميه الأطباء بالموت الدماغي، ويقررون أنه ميت، ويقررون قطع الأجهزة عنه، وقد يفاوضون على التبرع بأعضائه، ثم إن كان الله قد كتب له شيء من الحياة فإنه يشفى مع ذلك كله. وأنا وقائع حصلت، قرر ثلاثة من الأطباء أنه انتهى خلاص، مات دماغيا ولا أمل في حياته، ثم بعد ذلك يفيق. وبعضهم يقررون له عكس ذلك. كم من واحد كتب له أمر بالخروج معافى من مرضه ويموت قبل أن يخرج من المستشفى، والشواهد موجودة، يعني ما شيء، ما هو بضرب من الخيال. يحدثنا واحد من الإخوان يعمل في مستشفى تخصصي، قال إن الأطباء اجتمعوا حول مريض وقرروا أنه ميت دماغيا، فاستدعوا إخوانه لأن والده ميت، إخوانه أربعة، فقالوا ما دام الأمر كذلك وعندنا مرضى، أحد يحتاج إلى كلية، وأحد يحتاج إلى عين، ويحتاج إلى كذا، فما رأيكم؟ وما يضيره الآن، هو ميت. ثلاثة من الإخوة وافقوا، والرابع رفض، قال والله ما نملك أن نتصرف فيه، علما بأن مسألة التبرع بالأعضاء هذه لا يملكها أحد، لا المريض ولا غير المريض، نفسه ليست ملكا له، وإن أفتى من أفتى بجواز ذلك. على كل حال المسألة معروفة، لكن هذا الحاصل، ثلاثة وافقوا وواحد رفض. هذا المريض الذي يفاوض عليه يسمع الكلام لكنه لا يستطيع أن يحرك شعره، أراد الله جل وعلا له أن يفيق. والله أنها مسألة حقيقية الأخوان، واحد وقف عليها وهو ثقة من الثقات ويحدثني مباشرة، ولما أفاق وعوفي وشفي صارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه. الآن الرجل بيشلحونه وهو يسمع الكلام، يسمع الكلام الآن، سبحان الله. هؤلاء الأطباء ما استطاعوا أن يضروه، لماذا؟ لأن الله لم يكتب عليه هذا الضرر. ولا كم من واحد تصرف فيه، بل كتب الله عليه الضرر فتضرر، والله المستعان. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما يستطيعون. جميع الأسباب متوافرة للنفع، والله جل وعلا لم يرد له الانتفاع، لا يمكن أن ينتفع إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اجتمعت الأمم من الجن والإنس، من ناطق وأعجم، كلهم اجتمعوا على أن يضروا فلانا وأن يقتلوه أو يسيئوا إليه، والله جل وعلا لم يكتب عليه هذا الضرر، لا يمكن أن يصلوا إليه. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء عند قوله جعل ولو كنت في بروج مشيدة، ذكر قصة لشخص من الأمم السابقة كان عبدا عند أسرة مملوك، وكانت المرأة في الشهر الأخير، في الأيام الأخيرة من حمل، فرأى هذا العبد رؤيا، فقال إن هذه المرأة سوف تلد بنتا، وسوف تزني هذه البنت 100 زانية، وتكون في النهاية هي زوجتك هذه البنت. فولدت بنتا، فقيل له أحضر السكين من أجل قطع سرة، فأحضر السكين وبقر بها بطن البنت. لماذا؟ لأنه قيل له أنك تتزوج هذه البنت وسوف تزني 100 زانية، أراد أن يتخلص منها، بقر بطنها وهرب إلى بلد اشتغل فيه بالتجارة فصار من الأثرياء، وبعد 20 سنة عاد إلى بلده وأراد أن يتزوج من بلده، وعلى يقين أن تلك البنت قد ماتت، فأوصى امرأة أن تخطب له أجمل بنت في البلد. وكان من تمام الرؤيا أنها ستموت بسبب العنكبوت، الحشرة الضعيفة هذه. ألف على امرأة عجوز قال لها أريد أجمل بنت في البلد، فخطبت هذه البنت، عولجت البنت، خيط بطنها وشفيت وعوفيت، فخطبت له هذه البنت ودفع ما دفع ودخل بها، فرأى أثر شق البطن، عرف أنها هي. كان يظن أو يتوقع ولا واحد بالألف أن تلك البنت موجودة في الأحياء. لما رأى أثر شق البطن تذكر الرؤيا، ثم سألها هل حصل منها شيء، هل قارفت شيء؟ قالت نعم أنه حصل منها شيء. قال مرة ومرتين؟ قالت الله أعلم كثير. قال 100؟ قالت الله أعلم لكن ليست ببعيدة. رجل لما رأى هذه البنت وأعجبته وأشرب قلبه حبها ما استطاع المفارقة. إن هذه المشكلة، أن الإنسان قد يفتن ببنت لجمالها ثم لا يستطيع مفارقتها، وقد تؤثر عليه في دينه، وقد يغمض عن عينيه أشياء مخلة بدينه، وقد تكون مخلة بعرضه إذا فتن بها. عمران بن حطان كان من خيار الناس، فخطب امرأة من الخوارج جميلة وقال نكتسب أجر الدعوة، ندعوها إلى مذهب أهل السنة، والحاصل العكس، ما زالت به حتى صار من رؤوس الخوارج صلى الله السلامة والعافية. كثير من الأخوان يقول نطلب الجمال والدين يجي بالدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. أقدم على الزواج بهذه البنت مع أنه تيقن أنها هي التي في الرؤيا، فشيد لها قصرا منيفا، جزم أن العنكبوت لا تدخله، جزم أن العنكبوت لا تدخله من أي جهة تجي. فإذا به في يوم من الأيام جالس مع زوجته فإذا بالعنكبوت تنزل من السقف، تذكر الرؤيا، قال لها أنت تموتين بسبب هذه الحشرة. قالت هذه حشرة أموت بسببها؟ فقامت فركتها بعرقوبها في الأرض بعقبها، فأصيبت بالعقب بالأكلة، يعني نوع من الجذام، صار هذا العقب يتآكل شيئا فشيئا إلى أن ماتت بسببه. هذه القصة لم يرد بها حديث صحيح ولا خبر عن الصادق، لكنها لها دلالات، ويؤتى بها في تفسير الآية للمناسبة، لأنه وضع القصر المشيد المنيف ومع ذلك نزلت بها المنية مع هذه الاحتياطات. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما فيها الآن إلا أن كلا ميسر لما خلق له. الذي يتغير مما كتب الله لك ما يمكن، إلا ما يقال في البر والصلاة، من أراد أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، على الخلاف بين أهل العلم في الزيادة الحاصلة عن الصلة، منهم من يقول زيادة حقيقية ومنهم من يقول زيادة معنوية بركة في الوقت وليست زيادة حقيقية في عدد السنين. المعروف الخلاف في هذه المسألة معروف والأمر فيها سهل. رفعت الأقلام ما عاد في كتابة، وجفت الصحف، فرغ من الكتابة قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، رواية الإمام أحمد في المسند، احفظ الله تجده أمامك، وبمعنى تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المشركون الذين نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهرانيهم كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، يدعون غير الله في الرخاء ويدعونه ويخلصون في الشدة. لكن هذا لا ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع قال: إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. تجده يوطى ويدهس بالأقدام في مواضع الزحام ويقول: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، يا فلان، الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. تعرف على إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. كثير من الناس إذا جاء وقت الحاجة ووقت والوقت الذي يستغله يريد استغلاله في الخير للمضاعفات العظيمة والمواسم، يقول: نستغل هذه المواسم، ليلة القدر نحييها أو نحيي العشر الأواخر كلها، لا نضيع منها شيء ولا نفرط بشيء ونترك القيل والقال. وإذا جاورنا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نستغل كل لحظة. لكن أين أنت في الرخاء؟ أين موقعك من هذه العبادات وموقعها منك في أيام الرخاء؟ ماذا تفعل في طول وقتك، في طول عمرك، في أيام الرخاء؟ هل عودت نفسك على الحزم؟ عودت نفسك على التلاوة، على الصلاة، على الذكر؟ إن كنت عودت نفسك في طول العام فأبشر، والواقع يشهد بذلك. يأتي بعض الناس ويجاور في أقدس البقاع، يقول: المسألة عشر ليالي وترجى فيها ليلة القدر، أستغلها وأترك القيل والقال وأنكب على المصحف والسلف يختمون في كل ليلة، أنا بخاتم كل ليلة. هل يستطيع وما عود نفسه في أيام الرخاء؟ ما يستطيع ولا يعان على ذلك. ورأينا منهم أعداد كبيرة من طلاب العلم يقضون أوقاتهم في القيل والقال، يعتكفون في المساجد، لكن لا يصبرون عما كانوا يزاولونه قبل ذلك في حال الرخاء. تجد الكلام المباح موجود بكثرة، وقد يتعدونه إلى شيء من ما فيه ما فيه، وقد لا يصبرون عن شيء كانوا يزاولونه. منهم من يأتي بالصحف والمجلات لأنه اعتادها، ومنهم من يحضر الآلات، ومنهم من يستعمل الجوال ليل نهار في كل وقته، ونصيب القرآن منه كنصيبه في وقت الرخاء. ما يستطيع. رأينا من يجلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يريد أن يقرأ إلى الفطور، يعني في الصيف يستطيع أن يقرأ 10 أجزاء، ثم تجد يفتح المصحف يقرأ 5 دقائق لأنه ما تعود، ثم يطبق المصحف يتلفت يمين شمال غادي غادي ولا رايح، ثم يعود إلى المصحف ما وجد أحد، يعود إلى المصحف 5 دقائق إن جاء أحد ولا قام هو يبحث عن الناس، لأن هذه حاله في حال الرخاء. ثم إذا أوى إلى مضجعه أسف وندم على أن ضيع اليوم، وتوعد نفسه في الغد، ثم نفس ما كان تعوده في حال الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك يعني ما حصل لك من خير أو شر ما يمكن أن يخطئك، لأن الله كتبه عليك وهو حاصل لك لا محالة. لبعض الناس ما أخطأك لم يكن ليصيب، يعني أمامه شخص أو مجموعة من الناس وقد تأخر عنهم، سقط عليهم جدار أو دهستهم سيارة، أنا متقدم من دقيقة واحدة كان معهم، جزى الله فلان خيرا الذي حبسني هذه الدقيقة. لو أنت بينهم ولم يكتب عليك ما حصل لهم لم يكن ليصيبك ما أصابهم، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولو تأخرت لو تقدمت ما في فائدة، لا وما تنفع، هذا مكتوب عليك لا بد أن يحصل. ومما يذكر أن شخصا حجز على رحلة في سفر فنعس في المطار وفاتته الطائرة، يعني ما اهتم وجاء حضر قبل الموعد لكن نعس في المطار ففاتته الطائرة، فرجع إلى بيته مهموما مغموما، ودخل يدعو بالويل والثبور فاتته الطائرة، فذهب إلى فراشه، ما لبثوا أن أعلنوا عن الطائرة أن حصل فيها خلل واحترقت، فجاءت أمه لتبشره بالخبر، فرحت أمه فرح شديد أن ولدها وفلذة كبدها لم يكن معه، فلما أيقظته لتخبره الخبر فإذا هو ميت. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تقول والله ما رحت معهم جلس دونه، أنت بفراشك ومت، أنفاس معدودة، دقائق محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. بعض الناس يستعجل في أموره الخاصة وفي أمور الأمة يستعجل بها ويرجو النصر من قرب، لا، لا بد من الصبر ومصابر، اصبروا وصابر ورابط واتقوا الله، ثم بعد ذلك يأتي الترجي لعلكم. النصر مع الصبر. يقول كيف ينصر كفار على مسلمين؟ مسلمون يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى جهاد، يحتاجون إلى تضحية، يحتاجون إلى إخلاص، يحتاجون إلى إعادة نظر في واقعهم. ولينصرن الله من ينصره، وأن الفرج مع الكرب، إذا ازداد الكرب فاعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا، إذا وجد العسر فإن معه اليسر، إذا وجدت الشدة وجد الفرج. وإذا وجد العسر والضيق وجد اليسر والسعة، ولن يغلب عسر يسرين، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. أعيد العسر معرفة، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى نفس الأولى، العسر الأول هو العسر الثاني، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها، فاليسر الأول غير اليسر الثاني. ولذا جاء في الخبر لن يغلب عسر يسرين.